أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين. السلام عليكم. الهداة المحصومين الذين نهى الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل السادس في النوع وبعض أحكامه. بعد أن تعرض السيد العلامة قدس نفسه الشريفة في الفصل السابق إلى بعض أحكام الفصل، يتعرض في هذا الفصل إلى بعض أحكام النوع، فيذكر حكمين أساسيين للنوع. الحكم الأول مختص بالأنواع المادية، والحكم الثاني مختص بالأنواع المجردة. والمراد من الأنواع المادية هي تلك الأنواع التي تكون مركبة من مادة ومن هيئة خارجيين، أو قل من فصل وجنس ذهنيين. والمراد من الأنواع غير المادية أي المجردة، وهي تلك الأنواع البسيطة التي لا تكون مركبة من مادة وصورة، ولا يكون لها أي نحو من أنحاء التعلق بالمادة، لكنه قدس سره الشريف قبل أن يدخل في بيان هذين الحكمين يذكر مقدمة في بداية الفصل. هذه المقدمة مأخوذة من الأبحاث السابقة، حاصل هذه المقدمة هو أنه تقدم معنا، طبعا هذه المقدمة مختصة بالأنواع المادية، حاصل المقدمة أنه تقدم معنا أن الجنس والفصل ليس أجزاء حقيقية في النوع، بمعنى أن النوع حينما يوجد في الخارج متشخصا ضمن فرد من أفراده، باعتبار أن النوع الكلي الطبيعي يوجد في الخارج بوجود فرده، فالنوع حينما يوجد في الخارج بفرد من الأفراد فإنه لا يوجد في هذا الفرد الجنس ويوجد فيه النوع بوجود منفصل منحاز. أن الجنس والفصل رغم كونهما أجزاء، لكن لا بمعنى أنهما موجودان في الخارج بوجود منحاز، وإنما يوجدان بوجود النوع، ليس وجودهما وجودا منحازا. فزيد الخارجي باعتباره مصداق من مصادق النوع لا يوجد فيه شيء اسمه الجنس يعني الحيوان، وشيء آخر منفصل اسمه الفصل، اسمه النفس الناطقة، وإنما الجنس والفصل حينما يوجدان فإنهما يوجدان بشكل متشابك، بشكل يوجدان بوجود واحد في داخل النوع. أو قل بعبارة أخرى، أننا حينما نقول أن الجنس والفصل أجزاء للنوع، فإن هذه الجزئية ناظرة إلى مقام التعريف والحد، بمعنى أننا حينما نريد أن نعرف الإنسان نقول أنه حيوان ناطق، فالجزئية جزئية بالحد والتعريف، وليس المقصود من الجزئية أنهما جزءان منفصلان في الخارج، وإنما الموجود في الخارج هو النوع، هو الإنسان الذي هو وليد لاختلاط الحيواني بالناطق، لاختلاط النفس الحيوان بالنفس الناطقة. أو قل بعبارة ثالثة وأخيرة، أن زيد الخارجي المركب من مادة وصورة بلحاظ وجوده الخارجي، فإن المادة ليست موجودة بوجود منحاز عن وجود الصورة، وليست الصورة موجودة بوجود منحاز مستقل منفصل عن وجود المادة، وإنما حينما يوجدان يوجدان بوجود واحد، وهو شنو؟ وهو وجود النوع. فوجود النوعي هو وجود للمادة والصورة. إذن هذه المقدمة يمكن أن تقرب بنحوين من التقريب. تارة نقول أن الجنس والفاصل إذا وجدا في الخارج فإنهما يوجدان بوجود واحد وهو وجود النوع، وتارة يقال أن المادة والصورة إذا وجدا في الخارج فإنهما يوجدان بوجود واحد وهو وجود النوع. فالمقدمة يمكن أن تقرب بتقريبين، أحد التقريبين ناظر إلى المادة والصورة، والتقريب الثاني ناظر إلى شنو؟ ناظر إلى الجنس والفصل. والدليل على هذا المدعى، الدليل على أن الجنس والفصل أو المادة والصورة حينما يوجدان في الخارج يوجدان بوجود واحد لا بوجود متعدد، الدليل على ذلك يقول السيد العلامة هو ما تقدم سابقا من أن حمل الجنس على النوع وحمل الفصل على النوع إنما هو من باب الحمل الأولي، لأن الجنس هو عين النوع لكن شنو؟ مبهمان، والفصل هو عين النوع لكنه محصلا، والنوع هو تلك الماهية التامة التي لم ينظر فيها إلى إبهام أو تحصيل كما تقدم. إذن بما أن الحملة بين الجنس والنوع وبين الفصل والنوع بما أنه حمل أولي، والحمل الأولي يقتضي الاتحاد الوجودي الخارجي، لأنك حينما تقول زيد بشرون هذا حمل أولي، أو زيد حيوان ناطق هذا حمل أولي. حمل أولي يعني شنو معناه؟ يعني أنه مفهومهما واحد، هو الاتحاد المفهومي حتما يلازمه ماذا؟ الاتحاد الوجودي المصداقي، وإلا لو كان المصداق متعدد خلا تعدد معه المفهوم. فكون الحمل بينهما حملا أوليا، أو فقل كون الاتحاد بينهما اتحاد مفهومي، هذا يؤذن ويكشف، وهذا أمارة على كون وجودهما في الخارج أيضا هو وجود واحد. هذا كله بلحاظ عالم الذهن، عفوا، هذا كله بلحاظ عالم الخارج، الوجود الخارجي للمادة والصورة، الوجود الخارجي للفصل والجنس. أما الوجود الذهني للفصل والجنس فهل هو كالوجود الخارجي أيضا واحد؟ السيد العلامة يقول لا، الوجود الذهني للجنس والفصل هو وجود متعدد، فالفصل له صورة ذهنية، وجود ذهني مستقل، والجنس له صورة ذهنية ووجود ذهني مستقل، ليس أحدهما عين الآخر في الذهن. مفهوم الحيوان الذهني ليس هو عين مفهوم الناطق، ومفهوم المادة ليس هو مفهوم عين مفهوم الصورة. ولذلك يقول السيد العلامة: ولذلك كان الحمل بينهما حملا عرضيا، ولهذا أصبح الفاصل إذا قيس إلى جنسه من باب العرضي الخاص، وأصبح الجنس إذا قيس إلى فصله من باب العرضي العام كما تقدم. لو كان في وجودهما واحد لما كانت النسبة بينهما من نسبة المحمولات العرضية. إذن فالمادة والصورة والفصل والجنس في الخارج وجودهما وجود واحد، وهو نفس وجود النوع. والدليل عليه هو كون الحمل حمل أولي. أما وجودهما في الذهن فإنه وجود متعدد، والدليل عليه هو كون الحمل بينهما حملا عرضي من المقولات العرضية إذا قيس أحدهما إلى الآخر. هذه هي المقدمة. خلنا نطبق هذا المقدار لأنه أكفد مشكلة تطبيقية بالمطلب. قال الفصل السادس: في النوع وبعض أحكامه. الآن راح يذكر المقدمة: الماهية النوعية. المراد من الماهية النوعية يعني النوع الحقيقي كالإنسان كالبقر. توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. هذا شنو؟ هذا المدعى. زين، هذا المدعى ناظر لأي تقريب من التقريبين المتقدمين. من الواضح أنه ناظر إلى المادة والصورة. لما تقدم من أن الأنواع المادية متركبة في الخارج من مادة وصورة، ويأتي العقل ويأخذ من المادة والصورة الخارجية، يأخذ مادة وصورة ذهنية، ثم يلحظ هذه المادة والصورة الذهنية بلحاظ بشرط لا، فيكونان ماذا؟ فيكونان جنسا وفصلا. إذن فالمدعى ناظر لمن؟ ناظر إلى الصورة والمادة الذهنية، وهذا واضح جدا من العبارة. يقول الماهية النوعية توجد أجزاؤها، اللي هي شنو أجزاؤها؟ المادة والصورة، توجد في الخارج بوجود واحد. ما أدري واضح هذا؟ لأن الحملة، هذا الدليل، لأن الحملة بين كل منها وبين النوع أولي. زين، هسه لو فرضنا أنه الحمل الأولي يصح مع قطع النظر عن الإشكال المتقدم أنه هذا مو حمل أولي، فلنفترض أنه حمل أولي. لكن السيد العلامة سابقا أثبت أن الجنس يحمل على النوع حملا أولي، والفصل يحمل على النوع حملا أولي، ومدعاه أن المادة والصورة يوجدان في الخارج. فالمدعى غير، الدليل غير منطبق على المدعى. ما أدري واضح هاي؟ المدعى أن المادة والصورة في الخارج يوجدان بوجود واحد، هذا المدعى. الدليل ما هو؟ الدليل يقول لأن كل منهما يحمل على الآخر حملا أولي. أصلا إحنا إذا لاحظناهما بما هما مادة وصورة فلا يمكن الحمل بينهما. أصلا هي المادة هي الجنس بشرط عدم الحمل، والصورة هي الفاصل لكن بشرط عدم الحمل. فكيف يكون الدليل على اتحادهما الوجود الخارجي هو صحة الحمل الأولي؟ ما أدري واضح هذا الإشكال. السيد العلامة مدعى ناظر إلى المادة والصورة، والمادة والصورة قوامهما بعدم الحمل، قوامهما بعدم الحمل، فكيف يكون الدليل على اتحادهما الوجودي هو شنو؟ هو صحة الحمل الأولي. ومن هنا قال بعض أساتذتنا، قال أنه هذا تناقض، المدعى شيء دليل البرهان شيء آخر أصلا أجنبي عنه. ما أدري واضح هذا؟ ما يحملان الصورة والمادة، الصورة لا تحمل على المادة ولا المادة تحمل على الصورة ولا الصورة تحمل على المجموع، على تقدم من سيد العلامة. الصورة والمادة لا 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 يحمل أحدهما على الآخر، ولا يحمل واحد منهما على المركب اللي هو النوع، حتى على النوع ما تحمل الصورة والمادة هم ما تحمل. فهذا الدليل واجه هذا الاعتراض. الظاهر أنه ببعض التعمل يمكن دفع هذا الاعتراض، وذلك بأن نقول أن السيد العلامة يقصد أن العقل يأخذ من المادة والصورة جنس وفاصل، والحمل بين الجنس والفصل وبين النوع هو حمل أولي، هيك مقصود السيد العلامة. وبما أن الجنس والفصل هما عين المادة والصورة، فيصح أن يقال بهذا الاعتبار، يصح أن نسري حكم أحد المتحدين إلى شنو؟ إلى الآخر. الجنس هو ليس شيء آخر غير المادة، والصورة ليست هي شيء آخر غير الفصل، أصلا هي عينه. فإذا كانت المفاهيم الذهنية للمادة والصورة، المفاهيم الذهنية هي شنية؟ هي الجنس والفصل. إذا كانت المفاهيم الذهنية الحمل بينها حمل أولي، هذا يكشف عن أن المصداق الخارجي أيضا ماذا؟ أيضا متحد. فالسيد العلامة يريد أن يقول بما أن الحمل بين الجنس والفصل وبين النوع حمل أولي، إذن فالجنس عين النوع والفصل عين النوع، وبما أن المادة عين الجنس إذن المادة عين النوع، وبما أن الصورة عين أن الصورة عين الفاصل إذن فالفصل هو أيضا عين النوع. بعبارة أخرى، السيد طوى مقدمة، وهي المقدمة ما هي؟ وهي عينية المادة والصورة للجنس والفاصل. فإذا كان الجنس والفصل هو عين النوع، إذن المادة والصورة أيضا هي عين النوع. ومن هنا يصح الاستدلال المذكور في المتن، يبدو أنه صحيح لا مشكلة فيه. بارحة ما مدومين العفو ديش بمادتي، احنا ما قلنا حقيقة النوع بنوع، حقيقة النوع بفصله، والفصل غير المادة، الصورة غير المادة، الصورة غير المادة. نفس هذا الكلام تقدم، الصورة عين النوع لكنها بشرط التحصيل، والمادة عين النوع لكن بشرط الإبهام. ولذلك لا يمكن أن نقول أن المادة عين النوع أيضا، أن المادة عين الصورة، أكو فرق. يعني قانون الاستعاضة ما يرد هنا، لأنه أكو حيثية محفوظة. المهم، فيبدو أن الاستدلال صحيح. المهم، الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، لأن الحمل بين الجنس والنوع حمل أولي، وبما أن الجنس عين المادة إذن فالمادة أيضا عين النوع. هيك راح يكون الاستدلال، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، والنوع موجود بوجود واحد، إذن لابد أن يكون المادة والفصل أيضا موجودات بوجود واحد، هذا كله بلحاظ الوجود الخارجي. وأما في الذهن فهي، يعني أجزاء الماهية النوعية اللي هي بعد في الذهن، أجزاؤها شن هي؟ أجزاؤها الجنس والفصل، فهي متغايرة، متغايرة بالإبهام وهي خصوصية الجوهر، والتحصيل وهي خصوصية الفاصل. ولذلك يعني ولوجود التغاير الذهني كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر. إذا قيس الفصل إلى جنسه فهو عرضي خاص، وإذا قيس الجنس إلى فصله فهو عرضي عام. ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا للآخر زائدا عليه كما تقدم. هذه هي المقدمة. الآن يشرع في بيان الحكم الأول من الحكمين اللذين يذكرهما العلامة للنوع. قلنا أن الحكم الأول هو مختص بالأنواع المادية، والمراد بالنوع المادي المراد منه هو ذلك النوع المكون والمؤلف من مادة وصورة، والذي يكون له نحو تعلق بالمادة. الحكم يقول أن النوع من سنخ المركبات الحقيقية، النوع من صنف ومن سنخ المركبات الحقيقية، وليس هو مركبا اعتباريا، وذلك لأن المركبات على قسمين: المركب إما أن يكون مركبا حقيقيا أو يكون مركب اعتباري. والمراد من المركب الحقيقي هو ذلك المركب الذي تكون بين أجزائه فقر وحاجة وجودية. المركب الحقيقي وهو ذلك المركب الذي تكون بين أجزائه حاجة وفقر حقيقي وجودي، بمعنى أن وجود أحد الجزئين متوقف على وجود الجزء الآخر، لا أن وجودهما وجود مستقل عن وجود الجزء الآخر. العلاقة التي تحكم الأجزاء هي علاقة الاحتياج، أن أحد الجزئين بوجوده محتاج إلى من؟ محتاج إلى الجزء الآخر. وهذا هذه الخاصية من الواضح جدا أنها متحققة في النوع المادي، وذلك لما تقدم ويأتي في بحث الجواهر أن المادة في تحصلها وفي وجودها تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى الصورة، بنحو لو لم تنضم الصورة إلى المادة فالمادة لا تحقق لها في الخارج. النوع من شنو مؤلف؟ مؤلف من مادة ومن صورة. وبما أن المادة لا توجد في الخارج إلا متحصلة بصورتين، إذن فالمادة في وجودها تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى الصورة. إذن فتركيب النوع من المادة والصورة يكون تركيبا حقيقيا. ليش؟ لأن المركب الحقيقي هو ما كانت بين أجزائه فقر وحاجة، علاقة الاحتياج الوجودي. أدري واضح هذا؟ هذا المركب الحقيقي. المركب الاعتباري وهو ذلك المركب الذي لا توجد بين أجزائه علاقة الاحتياج الوجودي، بمعنى أن كل جزء مستقل بوجوده عن وجود الجزء الآخر، فلو فرضنا عدم الجزء الآخر هذا لا يؤثر على وجود الجزء الأول، لأن وجود كل جزء إنما هو وجود مستقل قائم بنفسه. مثل ماذا؟ مثل الدار. الدار حينما تتألف من طابوق وإسمنت وما شابه ذلك، وجود هذه الحجرة المسمى بالطابوقة وجود مستقل عن وجود الأخرى، فلو فرضنا عدم تلك الأخرى هذا لا يؤثر على وجود الجزء الأول اللي هو الانضمامي، سيأتي في آخر الحكم أنه مو اتحادي، وجودهم مو وجود اتحادي. إذن فالمركب الاعتباري هو ذلك المركب الذي ليس بين أجزائه علاقة الاحتياج والفقر. إذن من بيان المركب الحقيقي وبيان المركب الإضافي يتضح أن النوع المادي هو من سلخ المركبات الحقيقية، لأنه مركب من مادة وصورة، والمادة محتاجة كما تقدم مرارا، محتاجة إلى الصورة. إذن يوجد بين أجزاء النوع احتياج وفقر وحاجة، وهذا الاحتياج احتياج وجودي، احتياج في أصل التحقق الخارج، فيكون النوع مركبا بالتركيب الحقيقي. وقالوا أن المركب الحقيقي يمتاز عن المركب الاعتباري بخصلتين أساسيتين. المركب الحقيقي يمتاز عن المركب الاعتباري بخصلتين أساسيتين. الأولى أن المركب الحقيقي يتصف حقيقة بالوحدة، لا أن اتصافه بالوحدة اتصاف مجازي، بمعنى أن أجزاء المركب الحقيقي تتحد فيما بينها نحو اتحاد فتؤلف لنا موجودا ثالثا، موجودا واحدا ثالث هو غير وجود الأجزاء. هذا الوجود الثالث المتولد من اتحاد الأجزاء في المركب الحقيقي، هذا الوجود هو غير وجود الأجزاء وهو وجود واحد. هذا المطلب واضح جدا في المركبات الكيميائية. يضرب السيد العلامة مثال إلى المركبات الكيميائية، حينما ينضم الهيدروجين للأكسجين بنسب معينة يتألف لنا ماذا؟ يتألف لنا الماء، والماء وحدته وحدة شنو؟ وحدة حقيقية، ليس وحدة اعتبارية. وأيضا هذا المطلب واضح في انضمام المادة إلى انضمام الصورة إلى المادة، فإن الصورة حينما تتلبس على المادة توجد لنا وجودا مستقلا، وجودا واحدا، وهو ماذا؟ وهو زيد، وجود زيد، زيد لا تكثر فيه، زيد واحد. وهذا بخلاف المركب الاعتباري فإنه يوصف بالوحدة الاعتبارية، فإن هذا الدار حينما نقول أنه دار واحد هذه الوحدة وحدة اعتبارية، وإلا فإن هذا الدار ليس واحدا، هذا الدار متعدد، هذا الدار عبارة عن 1000 طابوقة وعبارة عن خشب وعبارة عن حديد. لكن بما أن هذه المواد اجتمعت على هيئة واحدة سميت بلحاظ اتحادها بالهيئة سمي ماذا؟ سمي واحدا. فوحدة الدار ليست وحدة حقيقية وإنما وحدة بالاعتبار. ولهذا قالوا أن اتصاف النوع أو اتصاف المركب الحقيقي بالوحدة يكون اتصافا حقيقيا. هذه هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية هي أن الأثر المأخوذ من المركب الحقيقي ليس هو مجموع آثار الأجزاء، وإنما هو أثر للنوع، أثر للمركب بما هو مركب، وهو غير آثار، وهو غير مجموع آثار الأجزاء. مثلا بينما في المركب الاعتباري أثره هو مجموع آثار الأجزاء. الآن أنت هذا البيت أثره شنو؟ أنه يظلل من الشمس، لكن هذا التظليل من الشمس أثر لكل جزء جزء، لكن بقدره بحجمه. ما أدري واضح هذا. الجدار حينما تضم طابوقة إلى طابوقة سوف يتشكل لديك أثر أنه يضللك من الشمس. هذا التضليل من الشمس لكل حجر مقدار من هذا الأثر، وأثر هذا الجدار كله هو شنه؟ هو مجموع الآثار، ليس إلا ليس هو أثرا وراء آثار الأجزاء. بينما في مثلا في تشكل الماء كمركب حقيقي فإن أثره رفع العطش، ورفع العطش ليس معلولا للهيدروجين، ليس أثرا للهيدروجين لوحده، وليس هو أثر للأكسجين لوحده. كذلك النوع، النوع وهو الإنسان له أثر، أثره ماذا؟ أثره هو إدراك الكليات مثلا، أثره وجود النفس الناطقة. هذا وجود النفس الناطقة لو فصلنا الصورة عن المادة هذا الأثر لا يتحقق، إذن فهو ليس لأحدهما، وإنما هو شنو؟ هو أثر للتركيب الواقع بينهما تركيبا حقيقيا. إذن فالمركب الحقيقي تعريفه أنه ما وجد بين أجزائه فقر وحاجة، خاصيته أنه واحد حقيقة، وأن أثره هو أثر وراء آثار الأجزاء. وكل هذه المسائل، كل هذه النقاط الثلاثة متحققة في النوع. أولا النوع هو عبارة عن مادة وصورة، والمادة والصورة بينهما احتياج وفقر وحاجة، والنوع واحد بالوحدة الحقيقية ليس واحدا بالوحدة الاعتبارية، والنوع له أثر وراء آثار الأجزاء. إذن فيكون النوع مركبا بالتركيب الحقيقي. زين، ما هو الدليل على أن أجزاء النوع توجد بوجود واحد؟ وإن كان هذا تقدم بالمقدمة، لكن السيد يعيده بصياغة أخرى. ما هو الدليل على أن المركب الحقيقي لا بد وأن توجد بين أجزائه فقر وحاجة؟ السيد العلامة يقول: من الواضح أن أجزاء المركب الحقيقي لو لم تكن بينهما فقر وحاجة فإنه شنه؟ سوف توجد الأجزاء كل واحد بوجود مستقل عن الآخر. ونحن نعلم أن النوع وجود واحد، فلو كانت أجزاؤه لا فقر بينها يلزم أن يكون النوع شبيه متعدد الوجود. ما أدري واضح هذا؟ ما هو الدليل على أن النوع الحقيقي لا بد وأن توجد بين أجزائه فقر وحاجة؟ السيد العلامة يقول: الدليل واضح، الدليل هو أننا لو فرضنا عدم الفقر والحاجة بين أجزاء المركب الحقيقي، فهذا شنو معناه؟ معناه أن أجزاؤه كأجزاء المركب الاعتباري، كل منهما يوجد بوجود مستقل عن الآخر. ونحن نعلم أن النوع ليس له إلا وجود واحد، فإذا كانت أجزاؤه موجودة بوجودات منفصلة يلزم أن يكون ما فرضناه واحدا يعود ماذا؟ يعود متكثرا، وهذا محال. ولذلك يقول السيد العلامة إن هذه المسألة عدها الحكماء من المسائل الضرورية التي لا تحتاج إلى برهان. كون أجزاء المركب الحقيقي محكومة بقانون الاحتياج، هذه المحكومية هي من الأمور البديهية وليست من الأمور النظرية التي تحتاج إلى دليل. ثم في آخر هذا الحكم يذكر السيد العلامة مطلبا، يقول: مما تقدم يتضح أن التركيب بين المادة والصورة هو من قسم التركيب الاتحادي لا من قسم التركيب الانضمامي. المراد من التركيب الانضمامي وهو أن ينضم جزء إلى جزء مع المحافظة على استقلالية الأجزاء، هذا تركيب انضمامي. هذا وجوده مستقل وهذا وجوده مستقل، لكن هذين الوجودين أحدهما انضم إلى الآخر. والتركيب الانضمامي إنما هو من خواص المركب الاعتباري. أما التركيب الاتحادي فمعناه أن الأجزاء قد اتحدتا بنوع من الاتحاد فوجدا بوجود واحد، ولهذا قالوا أن التركيب الاتحادي من خواص
مركب حقيقي. ما أدري واضح هذا؟ بعبارة أخرى، كون الاتحاد بين المادة والصورة، اتحاد، كون التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي، هذا فرع كونه ماذا؟ مركبا حقيقيا، لأن كل مركب حقيقي فهو موجود بوجود واحد. هو كيف يوجد بوجود واحد؟ لابد أن تكون أجزاؤه مشبهة متحدة متركبة بتركيب اتحادي، وإلا لو كان متركبا بتركيب انضمامي كل جزء لوحده لما عاد الواحد واحدا، لأصبح الواحد كثير ولا إشكال في استحالته. ما أدري واضح هذا؟ هذا تمام الكلام في هذا الحكم، خلنا نطبق. ومن هنا يعني، ومن كون الجنس والفصل يوجدان بوجود واحدين، المادة والصورة توجد بوجود واحدين، ومن هنا ما ذكروه أنه لا بد في المركبات الحقيقية. المركبات الحقيقية شنو يا سيد؟ قال أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، لا بد أن يكون بين أجزاؤها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض، وهذا الفقر والحاجة إنما هو شنو؟ بالوجود. يعني أن تكون أحد الأجزاء مفتقرة في وجودها إلى الأجزاء الأخرى، أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض حتى ترتبط تلك الأجزاء وتتحد حقيقة واحدة، يعني حتى يتصف المركب منهما بالوحدة الحقيقية. فإلا إذا ما كان أكو حاجة وفقر، المركب منهما لا يتصف بأنه واحد حقيقة. وقد عدوا المسألة ضرورية، يا مسألة، مسألة أن المركب الحقيقي لابد أن توجد بين أجزائه فقر وحاجة، هذه المسألة عدوها ماذا؟ ضرورية، لا تفتقر إلى برهان. واضح شنو وجه الضرورة؟ لأنه لو لم يكن بينهما فقر وحاجة، إذن لوجد شنو؟ بوجودات منفصلة، بينما نحن نعلم أن النوع، بالمقدمة أخذنا هذا، أن النوع وجوده وجود واحد، فلا بد وأن يكون بين أجزاء النوع فقر وحاجة. ويمتاز المركب الحقيقي من غيره، يمتاز بالوحدة الحقيقية، يعني أنه ليس واحدا بالاعتبار. وذلك هذا بيان للوحدة الحقيقية، بيان لحصول الوحدة الحقيقية، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين اللي هما المادة والصورة. مثلا، إنما قال مثلا لأنه مو شرط إلا جزئين، قد تكون ثلاثة أجزاء، قد تكون أربعة أجزاء كما في المركبات الكيميائية. وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا يحصل أمر ثالث غير كل واحد منهما، النوع اللي هو الإنسان غير الفصل وغير المادة. الخصوصية الثانية، له آثار خاصة غير آثار الأجزاء الخاصة، كالأمور المعدنية. المراد من الأمور المعدنية هي تلك الأمور التي تتألف من العناصر الكيميائية، التي قيل عنها سابقا أنها أربعة، وأثبتها العلم الحديث بأنها مئة وزيادة وهكذا، التي هذه المركبات التي لها آثار خاصة غير آثار عناصرها، لا كالعسكر. هذا بيان المركب الحقيقي الاعتباري، لا كالعسكر المركب من أفراد، والبيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما. ومن هنا أيضا يترجح القول، طبعا هنا يترجح مو بمعنى عدم القطع، لا، الفلاسفة يقطعون بأن التركيب بين المادة والصورة إنما هو تركيب اتحادي، وإنما هنا كلمة يترجح بمعنى يتعين. ومن هنا أيضا يترجح القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب شنو؟ اتحادي. وعلى حسب الظاهر أن أول من قال بهذا القول وهو أن التركيب اتحادي بين المادة والصورة هو السيد السند صدر الدين الدشتكي، وتبعه على ذلك صدر المتألهين، لا انضمامي، لا أن التركيب بينهما انضمامي، كما سيأتي في فصول لاحقة. والحمد لله رب العالمين.